أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في دراسة علم النحو المهم للطالب أن يعرف كيف يعرب الكلمات، يعني من يشوف الكلمة يعرف الموقع الإعرابي لهذه الكلمة. ونحاول إن شاء الله قدر الإمكان نعطيكم تمرينات فيها، وقد أعطيكم حتى واجبات في البيت تحاولون تحلون هذه المسائل حتى مع بعض نقدر نتشارك في علم النحو. طبعا بشكل عام أعلم بأن طلبة المدارس بشكل عام حتى الناس بشكل عام ما عندهم يعني الاطلاع الكافي على علم النحو بحيث يقدرون يعربون الكلمات، وهذه مشكلة عامة، ظاهرة عامة موجودة. إن شاء الله نحاول نمشي بشكل بطيء جدا في هذا الكتاب الأجرومية، وتقدرون أكو شروحات مختلفة. أنا شفت هذا الشرح لمحمد محي الدين عبد الحميد، شرح لا بأس فيه، ممكن ينفع الطالب، وكثير من الشروح موجودة على هذا الكتاب هذا الإمكان. إن شاء الله نحاول الأشياء المفيدة في هذا الكتاب أطلعها لكم، أكتب لكم على اللوح إن شاء الله. عادة في العلوم الحوزوية بشكل عام في كل علم عادة يتناولون ثلاث أشياء: التعريف والموضوع والفائدة. فأولا نبدأ بتعريف علم النحو دائما في الدروس الحوزوية ككل، كل الدروس الموجودة في الحوزة دائما يبدأون بهذه الثلاث أشياء حتى الطالب يقدر يدخل إلى العلم. لابد أن يعرف شنو هذا العلم، بعدين يعرف موضوع العلم يعني عن شنو يبحث، وبعدين الفائدة المترتبة على العلم. في التعريف عادة انتبهوا لشيء، يعني هذا ينفعكم في الدراسة الحوزوية بشكل عام. الكلمات المستعملة في العلوم لها جانبين، أكو المعنى اللغوي للكلمة اللي إذا رجعت لقواميس اللغة راح تلقى هذا المعنى، وأكو المعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي يعني المعنى المستعمل في نفس العلم. فشوف في كل الكتب في أي علم من العلوم عندنا معاني اصطلاحية، فهذا المعنى الاصطلاحي هو المهم في هذا العلم. وعندنا هذا طبعا هذه الكلمة مشتقة من أصل لغوي، الكلمة الموجودة في قواميس اللغة. طبعا أكو علاقة بين الكلمتين، يعني هذا العالم الموجود في هذا العلم من ينقل هذه الكلمة من هذا المعنى إلى معنى ثاني في نفس العلم، أكو علاقة، نوع من العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. إن شاء الله. إذن نبدأ أولا بالتعريف، تعريف علم النحو. يقال هكذا: أنه علم النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام، طبعا راح أشرح التعريف الحين، أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء، وما يتبع ذلك. هذا التعريف لعلم النحو. يقول هو العلم بالقواعد، فعندنا مجموعة من القواعد في اللغة العربية. هذه القواعد مثلها طبعا اكو في اللغات الثانية، ماكو لغة تقوم بدون قواعد. يعني الشخص حتى يكون متقن للغة لابد تكون عنده حصيلة الكلمات اللي راح يستعملها، وكيفية تركيب الكلمات يقدر يكون متقن لهذه اللغة. الشخص اللي بيتكلم باللغة العربية إذا عنده مجموعة من الحصيلة مع معرفة كيفية تركيب هذه الكلمات بحيث تتناسب مع نفس القواعد في هذه اللغة، ذاك الوقت هذا الإنسان يقدر يكون متقن لهذه اللغة. مثل اللغة الإنجليزية، الإنسان إذا عنده بالطالب عنده حصيلة من الكلمات ويعرف كيفية تركيب هذه الكلمات ضمن القواعد الموجودة في اللغة الإنجليزية يقدر يتكلم ويقدر يتفاهم على أساس هذه الحصيلة من الكلمات والقواعد الموجودة. التي هذه القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية، طبعا عربية باعتبار أنه علم النحو موجود في هذه اللغة، فإحنا بالنسبة لنا أهم شيء أواخر الكلمات، ما راح نشوف كيفية تصريف الكلمات أنه على وزن فعل أو يفعل أو يستفعل، ما راح ننظر هذا لأن هذا يدرس في علم الصرف. إحنا فقط أهم شيء عندنا أن نعرف أواخر الكلمات. مثلا لو قلنا جاء محمد، فعندي أعرف آخر الكلمة، هذا في الإعراب هذا اللي يهمني، وفي الإعراب الدال هو اللي يهمني، أنه نعرف كيفية إعراب مثل هذه الكلمة وكيفية إعراب مثل هذه الكلمة. طبعا الحركات قد تختلف حسب الاستعمال، مثلا لو قلت رأيت محمدا نجد أنه يوجد تنوين بدل الضمة، عندي فتحة، أو نظرت إلى محمد ليش تصير كسرة. هذا إن شاء الله تدريجيا فرح ناخذ في الإعراب نبين لكم الفرق في الإعراب. فإذا عندي أهم شيء في رأيت مثلا الأصل رأى، فرح أنظر إلى هذه الحركة، وعندي نيتو هذه الحركة أيضا مهمة، نظرت عندي سكون هذه الحركة مهمة، وكذلك تو هذه مهمة، وعندي إلى الحلف الأخير منه راح أنظر له في الإعراب، وهذه الدال أنظر لها في الإعراب. فإذا عندنا أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، لأنه لابد أن الكلمة تجعل في جملة، تركيبها يعني وضعها في جملة، فمن خلال تركيبها ووضعها في الجملة نقدر نعرف الموقع الإعرابي للكلمة، وهو مهم. يعني بدون الحين لو تقولي محمد، إذا ما تخليها في الجملة ما أقدر أعربها، لابد أن يكون ضمن تركيب حتى يمكن إعراب الكلمة. التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية، هذه يعرف بها أحكام من الإعراب والبناء. هذه الجملة ترجع إلى أحكام، معرفة الأحكام من الإعراب والبناء. طبعا شنو معنات الإعراب، شنو معنات البناء، كله راح يأتي بعدين. الإعراب هذا معناته إن الحركة تتغير حسب استعمال الجملة، أما في حال البناء الكلمة يكون لها حركة واحدة ثابتة، أو يقولون تلزم حركة واحدة، هذا معنات البناء. مثلا كلمة إلى أي مكان تحطها دائما تنطقها إلى مع هذه الألف وما تتحرك في أي جملة تخليها، فيقولون مثل إلى تكون مبنية ما تكون متحركة الحركات فتسمى بحالة البناء. قاعد امشي بسرعة معقولة. الإعراب ان الحركة تتغير، يقولون في الإعراب لا تلزم حركة واحدة عكس البناء، وحالة البناء تلزم حركة واحدة وتكون ثابتة في أي جملة تخليها. لا تلزم حركة واحدة، تتغير الحركة مثل محمد، نجد مرة مرفوعة مرة منصوبة مرة مجرورة. أما كلمة إلى وين ما تخليها
دائما تكون إلى، ما تنطقها مرة تقول إلى يو أو إلى إلى آ أو كذا، المهم الحركة ما تتغير فتكون ثابتة، فتكون هي حالة البناء. هذا رح يأتي بعدين تفصيلا، ونأخذ بعض الإعرابات على مثل هذه الكلمة. فهذا التعريف في علم النحو هو العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء، وما يتبع ذلك هذه الحالات المختلفة التي تكون تابعة لهذا الإعراب والبناء. تعريف واضح حتى لا انتقل للنقطة الثانية قبل الله، النقطة السابقة تكون نقطة واضحة. طبعا بالامتحان ممكن أكتب لك هذا التعريف وأقول لك اشرح، ما راح أقول لك احفظ التعريف، أنا أعطيك التعريف وأقول لك اشرح لي هذا التعريف بهذا التفصيل الحين أنا بينته، مطلوب من الطالب إنه يعرفه. وإن شاء الله إذا صرت فيما بعد أساتذة من تطلع على اللوح، خلي التعريف بتمامه يكون واضح للطالب، حتى الطالب من تسأل في هذا السؤال يكون الأمر واضح. طبعا في الكتب الحوزوية الطالب مطلوب منه يعرف كل شيء موجود في الكتاب، كل شيء موجود في الكتاب. يعني بعض الأساتذة إذا يبون يمتحنون الطالب يسوي كذي، أي صفحة تطلع له يقول لك تفضل اشرح لي. هذا في امتحان الحوزة بعض الأساتذة بهالطريقة، حتى يشوف الطالب متمكن ولا ما متمكن في كل كلمة من الكتاب، كل كلمة، بحيث ما يطوف عليه شيء ويكون متقن للكتاب. هذه أهله فيما بعد يقدر يدرس الكتاب. فإذا أخذنا التعريف نأتي إلى موضوع علم النحو. وقلنا نأخذ التعريف والموضوع والفائدة حتى الطالب يدخل العلم ويعرف شنو هذه الثلاثة، فلما يدرس عند التعريف يعرف شنو تعريف العلم، شنو موضوع هذا العلم، وشنو الفائدة من العلم. نقالات تسكرونها حتى لا يصير تشويش علينا إذا ممكن، مثل ما أنا سويت قبل ما ندخل الدرس. موضوع علم النحو الكلمات أو الكلمة العربية، بعد كلمة عربية ما راح أقول، نقول الكلمة من جهة البحث عن أحوالها المذكورة في التعريف.
تغير
بعض الكلمة حسب وضعها في الجملة. تقدر تلعب بالكلمات بحيث تعطي نفس المعنى. فإذا موضوع علم النحو الكلمة، لكن مو مطلق الكلمة، الكلمة من حيث الإعراب والبناء. لذلك لما نقول عن أحوالها المذكورة في التعريف يعني من حيث الإعراب والبناء. فإذا مهمتنا في البحث عن الموضوع أنني أنظر إلى الكلمة، لكن مو مطلق جهات البحث في الكلمة، فقط نظري إلى حالة الإعراب والبناء. يعني يقال مثلا شنو موضوع علم الطب؟ البدن، الجسم. فكل علم لابد أن يكون عنده موضوع يبحث فيه. هذه المسائل اللي تبحث في هذا العلم عبارة عن الموضوع الذي يبحث في العلم. الطب شنو مهمته؟ أن يبحث البدن. علم الأخلاق أن يبحث عن الروح، ما له شغل بالبدن. ففي علم النحو احنا علينا من الكلمة، لكن بقيد بشرط أن ننظر إلى حالة الإعراب والبناء، ونعرف كيفية إعراب هذه الكلمة من حيث أواخرها. ما لنا شغل حتى في علم الصرف يبحثون عن الكلمة، لكن من جهات ثانية. في علم البلاغة يبحثون عن الكلمة، لكن من جهة ثانية. فإذا الشيء المشترك في أبحاث اللغة العربية الكلمة، لكن كل واحد كل علم من العلوم له جهة معينة يبحث عن هذه الجهة ويفصل في هذه الجهة. هذا واضح؟ أنتقل إلى الفائدة. يقولون الفائدة
أو الغاية أو الثمرة. الفائدة صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام. شنو الهدف من ندرس هذه القواعد؟ ان لما تتكلم تتكلم على اساس نفس القواعد العربية. ممكن من خلال القراءة انت تقدر تستكشف نفسك، اذا عندك اخطاء اسمع المذيعين في التلفزيون تقدر تعرف، اذا كان طبعا بعد ما تتمكن من النحو من القواعد تقدر تشوف انه وقعت عندهم بعض الاخطاء في النطق. وصيانة اللسان عن الخطأ في الكلام مو في الكلمة، لانه لابد ان الكلمة تكون ضمن جملة حتى من خلال الجملة نقدر نعرف الموقع الاعرابي وعلى اساس الانسان يتكلم. فإذا نصون اللسان عن الخطأ في الكلام، لكن مو هذا الهدف النهائي. الهدف النهائي فهم القرآن والأحاديث الروايات. كل دراسة اللغة العربية حتى تقدر تفهم القرآن وتفهم الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام. هذا الهدف. الآن القرآن عندكم شكل، لكن الروايات مو مشكلة. قد حركة في رواية من الروايات تغير عندك الحكم الشرعي. رحتينا بعدين إذا ناخذ معاني الحروف، كل حرف له معنى معين. حتى الحروف أحيانا بعض الحروف لها 30 معنى. لو تراجع إلى كتب اللغة لنفرض حرف اللام، قد تجد 30 معنى لحرف اللام. تدر على الملكية، تدل على الاختصاص، تدل على عدة أشياء. فلازم الفقيه من يبحث بالرواية يحدد هذه اللام شنو معناها، وعلى أساسها يستنبط الحكم الشرعي. فإذا نحن هدفنا أن نفهم القرآن الكريم ونفهم الروايات. هذا الهدف من دراسة علم النحو اللي بالمدارس ما يدرون شنو الهدف. الآن هذا الهدف، وهذا هدف سامي للإنسان يحاول أن يفهم القرآن الكريم. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يختلف المعنى. إذا قلنا إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني الله يخاف من العلماء، وهذا راح يغير المعنى تماما عندك. أو إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني العلماء يخافون من الله عز وجل. هذا المعنى راح يتغير عندك. كذلك في الروايات، الرواية ما مشكلة في الكتب. أنت لازم ك فقيه كدارس لعلم النحو تبي مثلا تحضر لك موضوع، لابد انك تعرف شلون تشكل الرواية. اول شيء مو شخصي ما عنده اطلاع على علم النحو بيقرأ روايات يبي يشرح الرواية للناس، ومن الممكن ان يخطئ في شرح الرواية اذا ما كان يعرف كيفية تشكيل الرواية. مثل هالآية اللي نفرض واحد ما يدري بالإعراب يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، يبي يشرح الآن كيف أن الله عز وجل يخاف من العلماء، يكون المعنى غلط أصلا في فهم مثل هذه الآية الكريمة. من هو واضع علم النحو؟ أمير المؤمنين عليه السلام لما علم أبو الأسود الدؤلي. إذن الواضع الأول، وهذه العلوم الموجودة المختلفة كلها ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. حتى العلوم الدنيوية مثل الكيمياء اللي الإمام الصادق عليه السلام جابر بن حيان. فإذا أكو أصول موجودة حتى عند الأنبياء والأئمة السابقين، أيضا بعض العلوم موجودة عندهم. قد يكون مثلا علم الفلك وعلم معرفة الأحوال من خلال الفلك، كما يقال أنه من وضع أحد الأنبياء، يعني كيفية قراءة التقاء النجوم وأنه كيف يؤثر. طبعا أكو اليقين عند النبي، لكن المنجمين لما يدرسون هذه الحركات ما يقدرون يضبطون معرفة تماما ماذا يحدث، يقول لك على نحو الاحتمال. خلصنا هذا المقدار. أكو سؤال؟ أكو سؤال قبل ما ننتقل إلى نقاط ثانية؟ ونرجو من الطلبة أن كتبوا هذه المعلومات لأن المعلومات هذه ما راح تظل معاكم وراح تروح فيما بعد. خلوا هذا الدفتر الموجود عندكم ينفعكم بعدين في التدريس لما بتدرسون مثل هذه الكتب. نعم. في معرفة الحركات، نعم، كيفية القراءة الصحيحة للقرآن الكريم معتمد على علم النحو وشون تشكل الحركات. نعم، أحيانا حتى لو شخص قاعد يقرأ وانت قاعد تسمع ما عندك القرآن تقول له هذا غلط، ما يتناسب مع قواعد اللغة العربية. والأساس عندنا في معرفة القواعد الرجوع إلى القرآن الكريم، أساس معرفة القواعد. إذا شفنا بأنه عند العلماء النحو عندهم قاعدة معينة هذه القاعدة تخالف القرآن الكريم، ناخذ قاعدة القرآن ونرد كلام العالم، لأن الأساس في معرفة قواعد اللغة العربية القرآن الكريم.
يعني شيخنا ممكن أن نقال هذا في صفة بالمورد يعني
بالآية
مثلا، مو يعني إشكال القرآن مثلا كجمع القرآن أحد
لا، الآن الجمع كان محفوظ حتى لو كان الجمع من المسلمين، لكن أكو حفظ من الله عز وجل في هذا الكتاب.
شفنا على آية الوضوء،
نعم،
يعني في
رواية المصر
يقول
أنها
يعني غير
الشكل، نعم، هذا غير هذا الشكل في المعنى مو في الكتابة، لأن نفس الكتابة يعطي نفس المعنى، حتى وأرجو لكم يعطي نفس الشيء.
شيخنا بالنسبة للنحو
قواعد شنو؟ نفس القواعد أو النحو بنفس المعنى. إذا قلنا العلم بالقواعد نسمو القواعد، هذا نفس بنفس المعنى، أن معرفة أواخر الكلمات ما يفرق. أمسح هذا المقدار. حاولوا دائما تكتبون مع الأساتذة الأشياء اللي يكتبونها والأشياء اللي يقولونها. هذا التقرير للمادة من يكون عندك، بعد أنت من تراجع المادة بمراجعة تصير عملية سهلة بالنسبة لك. طالب الحوزة من بالحوزة من أول ما يبدأ دراسته لابد أن يكتب تقارير الأساتذة اللي يدرسونه، إذا يبي يتقن هذه العلوم ويصير متمكن من العلوم الموجودة في الحوزة العلمية. اي نعم، كتابة او قولا. ويفضل لو عندكم وقت تقدرون تاخذون الشريط، لانه بالفصل اكيد 100% كثير من المعلومات ما تقدرون تكتبونها. من تروح للشريط كثير من المعلومات تكون خافية، لان الانسان في الدرس عادة قد يستوعب 30% مثلا. من يسمع الشريط الاستيعاب اللي عنده راح يزيد الى 60%، يسمع الدرس مرة ثالثة يصير 90%. ومع الكتابة الاستيعاب يصير أكثر، وكثرة مراجعة الدرس أيضا يخلي الطالب يكون مقتدر، بالإضافة فقط أنه يكون فاهم يحفظ المادة وتترسخ المعلومات في الذهن، حتى لو بعد 10 سنوات بيدرس مادة النحو ما يكون ناسي هذه المادة. هذه المادة قبل 16 سنة احنا درس 17 سنة دارسين المادة. وطبعا الطالب هم إذا يدرس المواد اللي يأخذها يكون متمكن أكثر، ويقدر يتمكن أكثر من هذه المواد اللي راح يدرسها. نأتي الآن إلى تعريف الكلام. ما هو تعريف الكلام؟ ما هو الكلام؟ لما قلنا بأنه في الموضوع صيانة أو الفائدة صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام، في شنو الكلام حتى نقدر نعرف هذا التعريف. فيقال طبعا حسب تعريف الكتاب، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طبعا كل كلمة موجودة في التعريف لابد أن نعرف معناها حتى الطالب يكون متمكن من المادة. إن شاء الله ما تملوا من المادة، قاعد نمشي شوي شوي نحاول نحبب المادة لكم، لأن ندري نحو مادة النحو جافة وكثير من الطلبة ينحاشون من هذه المادة، فنقدمها بطريقة سهلة حتى لا تكون مملة لكم. ونمشي بالإعرابها شوي شوي. مهمتي أني إذا قدرت أنجح في أني أخلي الطالب يعرف كيفية الإعراب أكون حققت الهدف الموجو من علم النحو.
أول شيء أحبب المادة حتى بعدين نقدر نتمكن من المادة. قلنا في المعنى أنه يوجد معنى لغوي وعندنا معنى اصطلاحي. قلنا المعنى اللغوي تجد في القواميس، قواميس اللغة، والمعنى الاصطلاحي في نفس العلم. فالكلام له معنى لغوي وهذا ما يهمنا في علم النحو، يعني فقط انه يكون عندنا اطلاع على هذا المعنى وعندنا المعنى الاصطلاحي. في المعنى اللغوي يقال الكلام اللغوي هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن لفظا، كالخط والكتابة والإشارة. شنو معنى الكلام في اللغة؟ أي شيء تحصل منه فائدة بحيث المستمع أو اللي يشوفك يقدر يعرف أنت شنو قصدك. قد يكون باللفظ لما تتكلم، وقد يكون بإشارة تحط على الأرض، أو بعلامة مثل علامات الشوارع، هذه تعطي فائدة، هذه من ناحية لغوية. طبعا علامات الشوارع ما تعتبر في علم النحو كلام، إلا الكلام يكون لفظ لازم في علم النحو حتى تقدر تعرف أواخر الكلمات. فإذا من ناحية لغوية أي شيء يسبب لك فائدة معرفة نسمي كلام. تقول شنو الكلام المكتوب في الكتاب، صحيح؟ نتكلم يعني الشيء المكتوب يسمى كلام من ناحية اللغة، من ناحية لغوية. لكن طبعا في علم النحو المعنى الاصطلاحي الكلام النحوي له أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون لفظا، ثانيا أن يكون طبعا من التعريف أن يكون مركبا، ثالثا أن يكون مفيدا، رابعا أن يكون موضوعا بالوضع العربي. فنأتي إلى شرط شرط أن يكون أولا لفظا، مو إشارة، مو كتابة، مو خط. يعني اللي ما يقدر يتكلم بالإشارة ممكن يأشر إلى شيء، من حيث اللغة نقول هذا كلام، من حيث علم النحو ما نقول كلام. كلام لابد أن يكون لفظ، شيء متلفظ، كلام يخرج من الفم حتى نسميه أن هذا كلام من حيث النحو. فهذا الشرط الأول أن يكون لفظا، فلازم نعطي تعريف لللفظ. يقال أن يكون يعني أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، يعني من الألف إلى الياء. فإذا اللفظ لابد أن يكون صوت
هذا الصوت يكون مشتمل على هذه الحروف 28 حرف أو 24 حرف. 28 حرف هما صحيح ولا 24؟ 28 لغة الإنجليزية 24 حرف مشتملا على بعض الحروف الهجائية. فإذا الشرط الأول أن يكون صوتا مشتملا على هذه الحروف. الشرط الثاني أن يكون مركبا، فلا بد أن نعرف شنو معنات التركيب. وطبعا العلوم الحوزوية مملوءة بالتعاريف، كل الكتب الحوزوية، لأنه العالم قبل لا يبدأ بالكلام لابد أنه أولا يعرف المعنى الكلمة التي يريد أن يستعملها، ومو بالمعنى اللغوي حتى نقول مثلا نروح لقواميس اللغة ونبحث عن الكلمة. لابد أنه يستعمل حسب المعنى الاصطلاحي للكلمة. اصطلاح قلنا يعني في نفس العلم، يعني في علم النحو عندنا كلمات لها معاني، هذا المعنى نسميه معنى اصطلاحي. تروح لعلم الفقه اكو كلمات معينة، هذه الكلمات تكون هي المعنى الاصطلاحي في علم الفقه،
يعني ما تصالح عليه
علماء في نفس العلم. هذا المعنى. التركيب ان يكون مكونا من كلمتين فأكثر، فإذا هنا في التركيب أن على الأقل عندك كلمتين، جاء محمد كلمتين أخذنا سابقا، رأيت محمدا عبارة عن ثلاث كلمات، رأى والتو كلمة ومحمد كلمة، فعندي ثلاث كلمات في بعض الجمل. قد بعض الجمل تستعمل أربع كلمات خمس كلمات، فعندنا على الأقل لابد أن يكون عندي التركيب على الأقل يكون مكون من كلمتين وأكثر من كلمتين. ثم معنى المفيد، هو ما يحسن السكوت عليه، يعني تكون جملة تامة تعطي معنى، ما تكون جملة ناقصة، جملة تامة لا ناقصة، إن الجملة نفسها تعطيك المعنى. مثلا لو قلت إن جاء محمد وسكت، السامع ينتظر تكملة الجملة، فإذا هذه الجملة ناقصة، هذه الجملة ما تسمى كلام في علم النحو. الكلام في علم النحو لابد أن يكون جملة تامة يحسن السكوت عليها بحيث تعطي الفائدة المرجوة من هذه الجملة التامة. فمثال: إن جاء محمد، أكو تكملة، هذه الجملة ناقصة، لأن السامع ينتظر تكملة الجملة. وكذلك أي جملة من الجمل اللي السامع ينتظر التكملة نسميها جملة ناقصة، لأن ما تعطي الفائدة المرجوة ولا يحسن السكوت على مثل هذه الجملة. ثم معنى موضوع بالوضع العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة من الألفاظ التي وضعها العرب للدلالة على المعاني. فإذا الكلمات التي وضعها العرب، نقدر نرجع إلى قواميس اللغة، هذه الكلمات الإنسان الحين ما يجي ويألف له كلمة يقول هذه كلمة عربية، لابد أن العرب يكونون قد وضعوا مثل هذه الكلمة. الآن قد يكون الواضع كما يقال أنه شخص واحد وهو يعرب ابن قحطان، أو قد يكون الواضع مجموعة من العرب السابقين، ثم تطورت هذه اللغة بدخول
الكلمات اللي توضع مثلا للمخترعات الحديثة أيضا عملية الوضع مستمرة، سواء في أكو مجمع في القاهرة أو مجمع في سوريا، أو كان سابقا أكو مجمع علمي لوضع الكلمات العربية في بغداد. المهم هذه الكلمات الآن توضع لي كل كلمة جديدة في اللغات الثانية، يحاولون بالمقابل أنهم يجعلون كلمة في اللغة العربية طبعا تتناسب مع وضع الكلمات في اللغة العربية. لما يقول لك مثلا هاتف أو يقول لك مذياع أو طائرة تتناسب مع الأوضاع الموجودة في اللغة العربية، لأن الأوضاع في اللغة العربية أيضا ضمن قوالب معينة، اللي يبي يحط كلمة معينة لابد أن يلتزم بهذه القواعد، قواعد وضع اللغة العربية، مو فقط أنه يجعل أي كلمة. لذلك بعض الكلمات اللي توضع قد ما تتناسب ويناقشونها عادة في المجامع أنه بهذه الطريقة هذا الوضع ما يتناسب مع اللغة العربية، لابد أن يغير إلى طريقة أخرى من الوضع.
شيخ العزيز، في كلمات دخيلة على اللغة العربية،
دخيلة إذا اكتسبت يكون متناسب مع قواعد اللغة العربية فتصير كلمة عربية. الضابط أكو قواعد عندنا، يعني قواعد في وضع الكلمات بهذه الطريقة على أوزان معينة تكون موجودة. لما نقول هاتف أو مذياع أكو قواعد باللغة العربية في كيفية الوضع، هذه القواعد نلتزم فيها قوالب معينة لما نجيب الكلمة. إذا نفس الكلمة نجيبها من اللغة الثانية تتناسب مع القاعدة الموجودة عندنا نخليها تصير كلمة عربية، وإذا ما كانت تتناسب العلماء علماء اللغة يغيرون كيفية الوضع حتى يتناسب مع قواعد وقوالب اللغة العربية. نعم.
هذا سبب اختلاف بين علماء اللغة ولا ما اختلاف
نسبة الاستعمال التحليلي؟ طبعا يعتمد أنه كل مجمع عندنا قد ما يكون اتصال بين المجامع، لذلك لو تراجع الكتاب الصادر من كل مجمع قد يكون في بعض الاختلافات. أكو سؤال هني بعد، ترى ما أخذنا شيء من النحو، هذا الآن بس مقدمات لعلم النحو تعاريف، ما أكو شيء. نعم. ما هو الكلام؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظا أم لم يكن لفظا، كالخط والكتابة والإشارة.
شرط
المفيد ما يحسن السكوت عليه بحيث أن السامع لا ينتظر تكملة الجملة، فإذا السامع ينتظر معناته هذا الكلام مو مفيد لحد. نعم، لأنه ينتظر أنك تكمل الجملة، فتقول له الكتاب مثلا، يقول لك الكتاب إيش فيه، فإذا ينتظر تكملة منك. فإذا الكتاب، إذا قلت كلمة الكتاب فهذا ما يعتبر كلام من حيث علم النحو. نعم، لو قال لك ماذا بيدك قلت الكتاب، هذه كلمة ولكن في الواقع جملة، يعني الكتاب هو الذي بيدي، أكو تكملة، التكملة السامع يفهمها من وين؟ من السؤال. فإذا الكتاب إذا كان جواب على سؤال يعتبر جملة تامة، ويفهم السامع أنك تقصد الكتاب الموجود بيدك.
بين الخط والكتابة،
الخط والكتابة والإشارة،
في فرق بين الخط والكتابة؟
الخط قد يكون علامة من العلامة لما أحط لك هذا السهم مثلا، أما الكتابة إذا كنت أكتب أي كتابة أخرى تكون مثلا بعض العلامات، نفرض أحط 60 مثلا، على أي حال هي علامات متفق عليها وتمثل شيء بالنسبة لي الذي يراها هذه العلامة. مفاهيمنا
للإشارة هذا السهم، هذا
مفاهيمنا للإشارة. لا، الإشارة ممكن إشارة اللي ما يقدر يتكلم أيضا تعتبر إشارة، ما يأشر لك على شيء معين أو يستعمل حركات الإيد تعتبر إشارة عند الإنسان اللي ما يقدر يتكلم. طرقة الباب يعني من الممكن نقول إذا كان يفهم منه أنه إشارة إلى وجود شخص خلف الباب مثلا.
شيخنا بالنسبة للخط والكتاب والإشارة ما أعتقد من اختصاص النحو.
لا، مو من اختصاص، لذلك قلنا احنا هذا الكلام بالمعنى اللغوي، فاحنا فقط اللي في المعنى النحوي، النحوي الكلام النحوي اللي كان سواء كان لفظا، لكن لفظا ايضا بشروط، بهذه الشروط الاربعة، اذا ما توفرت الشروط الاربعة في اللفظ هذا ما نسميه كلام نحوي. امسح. طبعا الحوزة ما يكتبون مباشرة، يشرحون على الكتاب والطالب عليه ان ابوه يكتب، بس احنا بنسهل مهمة الكتابة بالنسبة لكم، مع انه يسبب بطء في الشرح، ولكن اجد بانه ضروري للطالب ان يكتب له بعض الاشياء. نأتي الان الى انواع الكلام. يقول وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف. أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فإذا عندنا الكلمات على ثلاث أنواع: اسم وفعل وحرف، هذا بعد معروف عندكم. نأتي أولا إلى تعريف الاسم. شنو الاسم؟ ما هو الاسم؟ ما دل على معنى. أقول كلمة بل أقول ما دل كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الاسم كلمة تدل على معنى، ولكن ما تدل على ان هذه الكلمة في الماضي او في الحاضر او في المستقبل، فما لها زمان معين. لما تقول محمد ما لها زمان معين. لما تقول جاء كلمة دلت على الماضي، فاذا مو اسم. فاذا كانت الكلمة لها معنى في نفسها، معنى في نفسها، ولم تدل على الزمان وتكون غير مقترنة بالزمان، نعرف ان هذه الكلمة اسم. وراح تبين مع الفعل. الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني الحاضر الماضي والحاضر والمستقبل.
شفنا الزمن والزمان مختلفون.
لا، نفس المعنى، زمن أو زمان. مثلا لو قلت كتب يدل على الكتابة في الزمن الماضي، صحيح ولا لا؟ كتب يدل على الكتابة ولكن متى؟ في الزمن الماضي، فيكون فعل. أما لو قلت كتابة يدل على معنى غير مقترن بزمان، فالكتابة اسم.
نعم. ما تقترن مع ظرف الزمان؟
لا ما له شغل ظرف الزمان، المهم يدل على زمان، يدل على زمان. ظرف الزمان راح يجي بعدين لمعنى ثاني. صحيح انه في من حيث اللغه ظرف زمان قلنا، ولكن في علم النحو عندنا مصطلحات خاصه لازم نلتزم بهذه المصطلحات الموجوده في علم النحو. اذا قلت طبعا يدل في الزمن الماضي، اذا قلت يكتب له معنى مقترن بالزمان الحاضر، وراح يصير بعدين نسمي فعل مضارع، نسمي ذاك فعل ماضي.
يكتب له معنى مقترن بالزمان
الحاضر. كلمة اكتب يدل او تدل على معنى يطلب حصوله بعد زمان التكلم، يعني يقول في المستقبل. لما نقول اكتب فبعدك ما كتبت، انا قاعد اطلب منك حصول الكتابة بعد زمان التكلم، يعني في المستقبل. صحيح ولا لا؟ فاذا صار عندي اقتران بالزمان فاكتب معناته فعل، وراح يجينا بعدين هو فعل امر اذا دخلنا في فعل الامر. أظن هذا المقدار نوقف هنا حتى بعد لا يصير الحمل كثير عليكم. إن شاء الله باشر نكمل ونحاول في كل يوم من الذهن يوقف عندكم، قولوا الذهن وقف حتى بعد ما نقدر نأخذ معلومات أكثر من كثرة المعلومات. الآن رابع درس قد يكون لكم شوية يصير حمل ثقيل عليكم، فإن شاء الله شوي شوي راح نمشي، والمكان اللي ما يكون واضح خاصة من ندخل في الإعرابات وقفوني في المكان اللي ما يكون واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.